بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان العرب قبل الإسلام في جاهلية جهلا وظلام مطب قبائل متفرقة يعبدون الأصنام ويأكلون الميتات ويشربون الخمور ويقترفون الفواحش. القوي فيهم يأكل الضعيف منهم، حياتهم قتال وتناحر وفرقة واختلاف. تستعر نار الحروب لأتفه الأسباب وتبقى جذوتها مشتعلة سنين عددا. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فهدى به من العمى وبصر به من الضلال.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
حيث أرسل الله أفضل البشرية وأشرف البرية الرسول الكريم والصادق الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى عليك الله يا هادي الورى من ظلمة الطغيان والأنداد.
أعظم الصفة من الرب جل وعلا.
زكى الله عقله فقال في القرآن:
ما ضل صاحبكم وما غوى.
وزكى لسانه فقال:
وما ينطق عن الهوى.
وزكى شرعه فقال:
إن هو إلا وحي يوحى.
هو الذي أرسله الله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
يا شمعة لتنطفي بمدادي.
الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون بعدي لو رآني بأهلي وماله.
منذ 30 سبتمبر الماضي، منذ ما يقارب من 3 أشهر وأكثر، والصحافة الدنماركية الكافرة الحاقدة تتعرض لمقام النبوة وتنشر صورا مشينة لمن؟ لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله عز وجل. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، جنابه الشريف، عرضه المصون، منزلته العظيمة تتعرض إلى هجوم حاد وحملة حاقدة من ثلة كافرة مفسدة سافلة.
وتطاولت عبثا برسمك ثلة شلت أيادي ثلة الحساد. يا إخوة الأبقار هدوا حقدكم، تبا لكم يا زمرة الأوغاد.
إلى كل مسلم تضج جوانحه تعظيما وتوقيرا وإجلالا وتقديسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداء لنصرته، نصرته عليه الصلاة والسلام أمام هذا التواضع.
جميعا يا فداة محمد ذودوا فإن الذود للأسد. الله قال كتاب مقالتان: إنا كفيناك الردي والعادي.
تسجيلات صوت العزة الإسلامية، تقدم.
ومن مظاهر تعظيمه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام.
دمعة على حبه لفضيلة الشيخ عبد الله المهدي الشمري.
الحمد لله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويحيط علما بما يظهره العبد ويضمر، الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده فيمحو الزلل ويغفر. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله ملاذ من كل هم وفرج من كل غم وسبب للفوز في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من المفلحين في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، لقد كان العرب قبل الإسلام في جاهلية جهلاء وظلام مطبق، قبائل متفرقة تعيش على رعي الأغنام وتتتبع مواضع القطر، يعبدون الأصنام ويأكلون الميتات ويشربون الخمور ويقترفون الفواحش ويئدون البنات ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، القوي فيهم يأكل الضعيف منهم، حياتهم قتال وتناحر وفرقة واختلاف، تستعر نار الحروب لأتفه الأسباب وتبقى جذوتها مشتعلة سنين عددا. ثم برحمة من الله وفضل وحكمة وإنعام وعدل، أذن الله لليل أن ينجلي، وللصبح أن ينبلج، وللظلمة أن تنقشع، وللنور أن يشعشع، حيث أرسل الله أفضل البشرية وأشرف البرية، الرسول الكريم والصادق الأمين محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم ما هطلت الأمطار وأورقت الأشجار وأظلم الليل وأسفر النهار، صلى الله عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما ذكره المصلون الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة سرمدية. أيها المؤمنون، إن من أعظم النعم التي أنعم الله علينا هي أن بعث الله لنا محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيًا رسولًا. يقول الله تعالى مبينًا هذه النعمة العظيمة: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم آتكم ضلالًا فهداكم الله بي، وعالةً فأغناكم الله، وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، هذه المنة التي امتن الله بها على عباده هي أكبر النعم بل أجلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من التهلكة. نعم أيها الأحبة، لقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخليقة بعد أن كانت تعيش في جاهلية جهلاء، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فهدى به من العمى وبصر به من الضلالة، وهدى به عبادا إلى طريق الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. وإن تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم يا أهل الإيمان هو من صلب إيمان المسلم، فهو خليل الله المصطفى من خلقه، وهو خاتم الأنبياء الذي بانتهاء رسالته انقطع وحي السماء، وهو الموصوف من ربه جل وعلا بأعظم الصفات. زكى الله عقله فقال في القرآن: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي أرسله الله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تحدث القرآن عن هذا النبي فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وعلق الله الهداية والفلاح على اتباعه فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، أتم الله له أمره وأكمل له دينه وبر يمينه ونصره على أعدائه. ولقد شهد بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم القاصي والداني، والصديق والعدو، القريب والبعيد. وأنى لأحد أن يكتم فضائله عليه الصلاة والسلام، وهي كالقمر في ضيائها وكالشمس في إشراقها. ولعلي أورد شيئا مما نطق به عقلاء القوم الكفرة، فإن من عقلائهم من نطق بذكر شيء من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته، وسطرته أيديهم راغبين غير راهبين، مختارين غير مكرهين. ونحن أيها الأحبة، إذ نورد شيئا من كلام أولئك القوم على كفرهم، لا نورده حاجة منا إليهم لتزكية المقام المحمدي ولا لتزكية مقام النبوة، فقد زكى الله نبينا وطهره ونقاه ومدحه في كتابه وكفى به شرفا. إنما نورد ذلك من باب وشهد شاهد من أهلها، ونورده تنزلا مع مفتون لا يقرأ إلا بالعجمية ولا يفهم إلا لغة أهلها، نخاطبهم بلغتهم التي أعجبوا بها وهاموا في حبها، وحتى لا يقول قائل أنكم تعطون القضية التي سنتحدث عنها أعظم من حقها وأكبر من حجمها. لا، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مع شهادة القرآن به ومدح الله تعالى له فقد شهد له الأعداء. هذا أحد عقلاء القوم الكفرة يقول، واسمه مايكل هارت، يقول في كتاب صنف كتاب وجعل هذا الكتاب لأعظم رجل في العالم، وجمع في هذا الكتاب 100 رجل قال عنهم: هؤلاء هم أعظم الرجال في التاريخ. هؤلاء 100 يقول هم أعظم الرجال الذين عرفهم التاريخ. إذن يا مايكل، من هم أعظم الرجال؟ من أو أعظم رجل عندك؟ قال في كتابه: إن اختياري لمحمد ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد، اسمع ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي، لا إله إلا الله. والحق ما شهدت به الأعداء، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه المنة وأجل هذه النعمة التي أنعمها الله تعالى، التي أنعم الله تعالى بها علينا. أيها المؤمنون، ومن هنا فلقد أوجب الله تعالى على المؤمنين محبة هذا النبي وتعظيمه، ولقد أمر الله تعالى بتوقيره وتعزيره وتعظيم سنته وحديثه عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: وتعزروه وتوقروه. ومن مظاهر التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر الله تعالى بها أنه سبحانه خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقول يا محمد أو يا أحمد، فأنت تتحدث عن نبي الأمة وعن الرسول محمد وعن أعظم بشر عرفه التاريخ وعن أعظم مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لا تقل يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، بل قل يا رسول الله، يا نبي الله، عليك من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن مظاهر التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل بالكلام. ومن مظاهر التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رفع له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب ذكره في الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين. أفوق هذا تشريف؟ أفوق هذا عظمة؟ إنه تشريف وتعظيم للحبيب عليه الصلاة والسلام. يا أهل الإيمان، ومع هذا كله فلم يغفل أهل الإسلام منذ جيل الصحابة رضي الله عنهم عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، وعن محبته وتعظيمه. فنرى في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وإجلال له. ولقد ضرب السلف الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة بتعظيم وإجلال محمد عليه الصلاة والسلام، وكتب السير فيها أروع الأمثلة وأعجب الصور. ولو أردت أن أذكر طرفا منها لطال المقام، لكن دعني أقف وإياك يا رعاك الله وحرم الله وجهي ووجهك على النار، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام. من الأمثلة والصور العجيبة في هذا ما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، صورة عظيمة تبين كيف كان الصحابة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في معركة أحد، المعركة العظيمة الشهيرة التي بانت فيها بطولة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، يعني أفرد أثناء المعركة، انفرد هو وسبعة ورجلين من قريش. فلما رهقوه أي كاد المشركون أن يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل نبي الأمة؟ يموت عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا لا يرد في قاموس الصحابة رضي الله عنهم. لا يمكن أن يرضى الصحابة أن تسال قطرة دم من النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يرضوا أن يقتل عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أدركه المشركون، انظر الآن إلى البطولة، انظر إلى التعظيم والإجلال، قال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة، له الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار قال: فقاتل حتى قتل.
ثم رهقوه أيضا. اقترب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الآن لو أنت مع محمد عليه الصلاة والسلام ماذا ستفعل؟ لا أخالك إلا أن تفعل كما فعل هؤلاء الأبطال. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. قال: فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة. قال: فتقدم رجل وآخر 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 حتى قتل السبعة كلهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا إنه التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفدى بالدم وأن يفدى بالروح عليه الصلاة والسلام. فوالله لولاه ما عرف العبد طريق الجنة، ولولاه عليه الصلاة والسلام لكان الواحد يعبد حجرا ثم إذا مات ذهب إلى نار تلظى، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومن الأخبار العجيبة في تعظيم السلف للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الدارمي في سننه عن عبد الله بن المبارك قال: كنت عند مالك إمام دار الهجرة المحدث الإمام مالك بن أنس، قال عبد الله: كنت عند مالك وهو يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مالك إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الملابس ويتطيب ويتوضأ ويتكحل إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: كنت عنده وهو يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الخبر العجيب. قال: فجاءت عقرب فلدغته 16 مرة، 16 مرة وهي تلدغ الإمام مالك. قال: ومالك يتغير لونه ويصفر لونه ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك عجبا. فقال: نعم نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم يا عباد الله تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر تعظيمه صلى الله عليه وسلم محبته، فأول علامات التعظيم المحبة، وعلامة المحبة الاتباع، دليل المحبة وعنوان المحبة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع النبي في سنته وأوامره، فتظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليك في حركاتك وسكناتك وعلى مظهرك وكل أحوالك. وأما أن يكون الرجل محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالف أمره ويعصي أوامره فهذا من الخطأ البين، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع. ولهذا لما كان ادعاء محبة الله سبحانه وتعالى سهلا، فإن الله عز وجل جعل دلالة محبته وعنوان محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل آية في القرآن تتلى إلى يوم القيامة تسمى آية المحنة، آية المحنة. هذه الآية هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومن علامات تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الحذر من رد شيء من السنة. يقول الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير:
أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، انتهى كلامه تعالى. ومن مظاهر رد السنة السخرية والاستهزاء بالسنة النبوية ومعارضتها بالأقوال والآراء والرغبات والعادات، كالسخرية والاستهزاء باللحية ورفع الرجل ثوبه فوق الكعبين وحجاب المرأة والسواك والصلاة إلى سترة وغير ذلك. فتسمع اليوم عبر وسائل كثيرة من يستهزي بتلك الأعمال ويصفها بأعمال رديئة رجعية، وأن أصحابها رجعيون أو أنهم إرهابيون أو فيهم أو فيهم، وهو يسخر بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد غفل هؤلاء وغفل كثير منهم عن أمر خطير، وهو أن الاستهزاء بالدين كفر، سواء كان على سبيل اللعب والهزل والمزاح أو على سبيل الجد فهو كفر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن حكمة الله وعدله أن الله عز وجل يعجل بالعقوبة لمن استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أمرا يسيرا كما يظن بعض الناس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، يأكل بشماله مثل ما يأكل كثير من الناس اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، ما رفع يده إلى فيه. هذه نتيجة الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التيمي: فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف. ومن مظاهر تعظيمه عليه الصلاة والسلام محبة وإجلال أصحابه رضي الله عنهم، واحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم حق قدرهم، ورفعهم إلى مكانتهم التي رفعهم الله تعالى إليها، وبغض من يسبهم أو يتعدى عليهم أو على حقوقهم. ومن مظاهر تعظيمه صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني الله وإياكم بما فيهن من العلم والبيان والهدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة الإسلام ويا أخوة العقيدة ويا أبناء الرسالة الخالدة، هذا هو نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهذا فضله وهذا وصفه وهذا شرفه وهذا قدره عند ربه سبحانه وتعالى، نبي الهدى والجود والكرم. لأنت الأنقى والضوء في الظلم، وأنت الذي أعطاك رازقنا من الفضائل ما لم يحصى أو يعلم. كفاك فخرا وإكراما ومنزلة بأن زكاك رب الإكرام والنعم. فما ضرك فما ضرك العميان إذ نعقت، ولا إن نبحت كلاب الكفر من عجمي، ولا إن نبحت كلاب الكفر من عجمي. وما ضرنا قول أفاك سفه، وما ضرنا قول أفاك عمي. أيها المسلمون، إن طالت الخطبة فحق لنا أن نطيلها، وأقدم اعتذاري لهذه الوجوه الكريمة التي أسأل الله أن يحرمها على النار. ليس من عادتي أن أطيل الخطبة، لكن المقام عظيم أحبتي. منذ 30 سبتمبر الماضي، منذ ما يقارب من 3 أشهر وأكثر، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام المشرف بالنبوة الذي أكرمه الله عز وجل منذ أكثر من 3 أشهر، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم جنابه الشريف عرضه المصون منزلته العظيمة تتعرض إلى هجوم حاد وحملة حاقدة من ثلة كافرة مفسدة سافلة يتعرض جناب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض رسولكم وعرض نبيكم إلى هجوم سافل وتطاول مشين من كفرة مشركين وقوم مفسدين. منذ أكثر من 3 أشهر والصحافة الدنماركية الكافرة الحاقدة تتعرض لمقام النبوة وتنشر صورا مشينة لمن؟ لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بدأت القصة كما ذكرها وذكرتها وسائل الإعلام وذكرها الثقات عندما أراد مؤلف كتاب دنماركي كافر حقير سافل أن يضع على غلاف كتابه الذي يريد أن يؤلفه للأطفال، أراد أن يضع عليه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض الرسام المكلف برسم الغلاف رسم هذه الفكرة، فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يمعن في إذلال المسلمين. فتقدم أكثر من 12 متسابق وقدموا 12 رسم كاريكاتيري كلها في صور مشينة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن اطلع على الصور رأى ذلك الحقد وتلك السفالة وتلك النار الكافرة التي تغلي في قلوب أولئك القوم الكافرين على محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا لم تفوت صحيفة بيولاند بوستن اليمينية المتطرفة، حتى نعرف أن القضية قضية عقيدة اليوم، وأن حربنا مع أولئك حرب عقيدة، والتابعة لحزب الحاكم، لم تفوت هذه الفرصة في التقاط هذه الصور ونشرها استهانة بمشاعر المسلمين وضرب بمشاعرهم عرض الحائط، وإظهارا للحقد الدفين الذي قد امتلأت أجوافهم به. فمعذرة يا رسول الله، ما عرفوك حق معرفتك وما قدروك حق قدرك وما عرفوا منزلتك ومكانتك. هجوت محمدا، هجوت محمدا أنت أيها الكافر البعيد، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذلك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم الوفاء. ماذا يبقى بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمر يا أمة الإسلام، يا أهل التوحيد، يا حملة العقيدة، خطير جد خطير، وله ما بعده، والله له ما بعده، بعده العقيدة، ماذا بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإني والله لا أقول إلا كما قال الإمام مالك قديما لما شتم كافر محمد صلى الله عليه وسلم، قال مالك لما سمع الشتيمة، قال: ماذا يبقى للأمة بعد سب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أهل الإسلام، أين غيرتنا على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين حميتنا لدينه؟ أين حبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو ما نام رجل منا ليلة كاملة همًا وغمدًا وكمدًا على هذه الفعلة، ما هو بكثير على محمد عليه الصلاة والسلام. والله لو ما أكل ولا شرب رجل منا غيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما هو بكثير في حقه عليه الصلاة والسلام. كيف لو كان الكلام هذا المنشور يتناول بعضنا، أو يسيء إلى أعراضنا، أو يسيء إلى شيء من حياتنا؟ يوم أحد كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر هذه القصة وأسوق هذه القصة حتى نعرف مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابة وهم على مشارف الموت. يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: فخرجت أطوف في القتلى حتى وجدت سعدا جريحا مثبتا لا يتحرك. بآخر رمق. لاحظ معي سعد الآن بآخر رمق يحتضر، لكن ماذا يهمك يا سعد؟ ماذا تريد يا سعد؟ فقال: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فإني في الأموات. فأبلغ، اسمع الرسالة، اسمع التعظيم، اسمع الإجلال، اسمع الهم الأول عندهم. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل: إن سعدا يقول: جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك مني السلام، وقل لهم: إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هذا يريد أن يموت، يحتضر ويقول هذا الكلام. أجل، ماذا تقول الأمة اليوم وهي حية تتحرك في نعم لا يعلمها إلا الله، وعرض محمد صلى الله عليه وسلم ينتهك؟ فهذا نداء إلى كل مؤمن بالله ورسله، إلى كل قلب يخفق بحب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كل مهجة تحترق شوقا إليه، إلى كل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا حيارى في دياجير الظلمات، ولولا رسول الله لكنا فحما في نار جهنم. إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبه: فدا لرسول الله نفسي، وفدا لأنفاسه أبي وأمي. إلى كل مسلم تنضج جوانحه تعظيما وتوقيرا وإجلالا وتقديسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداء لنصرته، نصرته عليه الصلاة والسلام أمام هذا التواقح الفاحش والتسافل البذيء. وأخيرا، قد يقول قائل بحرقة أراها تشتعل في قلوبكم حبا وشوقا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما هو دورنا؟ أختصره في نقاط: أولا، كنا حريصين، وهذا الأمل في هذه الوجوه الطيبة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن يجب أن نزداد حرص على سنته، وأن نحرص أن نتمثل سنته كلها، ولا نترك منها شيئا إرغاما لهؤلاء الكفرة، وقبل ذلك إرضاء لله جل وعلا. أن نحرص على التمسك بسنته، فلا يليق بالمسلم وهو يسمع عرض نبيه ينتهك أن يحارب هو بيده وبماله سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، التحرق والتألم لما أصاب نبيك صلى الله عليه وسلم. عجيب، عجيب أن يوجد من المسلمين اليوم ما زال لاهي أمام القنوات الفضائية وأمام الأمور المحرمة، لا هم له إلا ماذا فعلت فرق الكورة، أو ماذا فعل المسلسل الفلاني، أو ماذا فعل البرنامج الفلاني، وعرض محمد صلى الله عليه وسلم ينتهك، ينتهك. ثالثا، الدعاء على الظالمين المعتدين. ولا ربما دعوة انطلقت منك يا أيها المؤمن فعانقت السماء فقبلها الله فانتقم الله لنبيه بسبب دعوتك. ولولا طول المقام لأوردت لكم قصصا انتقم الله تعالى لنبيه ممن استهزأ به. ثالثا، الإسهام في تحريك القضية بكتابة في صحيفة أو موقع، أو نشر رسالة جوال، أو إلقاء كلمة في جامع أو مجلس خاص أو عام، أو على الأقل بتربية أولادك على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، استغلال هذه الفرصة في قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نشر هذه السنة وبيانها للناس، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أعظم البشر وأرحم البشر وأعظم الخلق. ومن قرأ سنته وجد عجبا وكلاما عظيما وسنة عجيبة وسيرة عطرة، لولا طول المقام لذكرناها. خامسا، المقاطعة، لا أقل حرقة لمحمد وحبا لمحمد عليه الصلاة والسلام، أن نستغني عن أجبال، أن نستغني عن أشياء بديلها موجود. عجيب والله أن يصل الأمر بالمؤمن المصلي الساجد قارئ القرآن ألا يستغني عن مادة غذائية من أجل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أتستكثر هذا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحتسبكم لا تحتجون لكلامي وأنتم أعلم وأجل وأقدر وأحرص على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وختاما من الوفاء أيها الأحبة أن نشكر كل من قام بالرد والاستنكار على هذا المنكر العظيم وعلى رأسهم ولاة الأمر في هذه البلاد، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعظم لهم الأجر وأن يجعلهم سلما على أولياء الله عز وجل حربا على أعدائه، وأسأل الله أن ينصر بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأعظمه على غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا مستكثر عليهم، فهي هذه دولة التوحيد، أسأل الله أن يزيدها برا وتقى وأن يحميها من كل شر. والشكر أيضا يرفع لسماحة المفتي على بيانه جزاه الله عن الإسلام خيرا، وأما أهل العلم فقد بيّنوا ووضحوا فشكر الله لهم ذلك. كذلك الشكر يوصل للتجار وأصحاب الأموال، فقد أثلج صدورنا كثير من تجار المسلمين في الرياض وفي غيرها بنشر بالقيام بمقاطعة المنتجات الدنماركية، وعلى رأسهم صاحب تلك المؤسسة العظيمة صاحب محلات العثيم جزاه الله عن الإسلام والمسلمين الخير، فقد أمر بمقاطعتها وطبع المنشورات التي تدعو إلى مقاطعة منتجات هذه الدولة الكافرة. وغيرها دول مثل النرويج تعرضت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها أمريكا وقساوس أمريكا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، والكفر ملة واحدة، لكن هذه تطاولت تطاولا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يرينا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم عجائب قدرته، وأن يشفي صدور المؤمنين في الانتقام ممن تعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، يا من نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، يا من الملك ملكه والأمر أمره، اللهم من حارب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بها أو حارب أتباعها أو تعرض لهم بالإيذاء أو تعرض لهم بالحرب، اللهم فعليك به، اللهم فعليك به، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وختاما تقبلوا تحياتنا، تسجيلات صوت العزة الإسلامية، النسيم شارع أسامة بن زيد، هاتف 01-231-5588، للتوزيع الخيري 055-44-02265، وللتواصل مع الشيخ عبد الله المعيدي جوال 055-16-8816، البريد الإلكتروني arnsh1426@yahoo.com. ونذكركم بأن الحقوق محفوظة. كان معكم من التقديم عمر الأحمد، كلمات سلطان بن سراي الحسيني، ومن الإنشاد أبو ركان، الهندسة والإخراج الصوتي عبد العزيز بن صالح العواد.
صلى عليك الله يا هادي الورى من ظلمة الطغيان والأنداد، نفديك يا نجما على بسمائنا، نفديك يا خير الورى بفؤادي، نفديك يا علم الهدى بنفوسنا، يا شمعة لا تنطفي بمدادي، والقلب جلجل غاضبا ومزمجرا، بان العداة بوافدا. أنكادي وتطاولت عبثا برسمك ثلة شلت أيادي ثلة الحساد يا إخوة الأبقار هدوا حقدكم تبا لكم يا زمرة الأوغاد والله لو عرفوا صفاتك ما مشات في رسم ذاتك ريشة الحقاد تلك الصحائف سوف تضرم نارها والنار تحرق ساعد الوقاد حبوا جميعا يا فداة محمد ذودوا فإن الذود للأساد فالله قال وفي الكتاب مقالتان إنا كفيناك الردي والعادي قالوا قول الزور في أفواههم حرية الرأي اقتضت إرشادي بتمادي يرميه أعداء الهدى بتمادي
من إصدارات أبلغ العظات
تذكر إذا نزل بك هادم اللذات تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات
تخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وآهاته وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون
الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت
كل نفس ذائقة الموت
نعم ستموت
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلاد
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلاد وكيف بنا دود المقابر يفعل إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي إذا صرت في قبري وحدي
كيف مات هؤلاء بداية
بينما أنت بين أهلك وأطفالك تغمرك السعادة ويغشاك السرور تمازح هذا وتلاطف ذاك بهي الطلعة فصيح اللسان قائم الأركان
إحساس
بماذا تحس بماذا تشعر وأنت تنظر إليهم بعينين ذابلتين تريد الحديث فما تستطيع ترفع يديك لتضمهم إليك فما تقدر
نهاية
إذ بقدميك تعجزان عن حملك لتسقط شاحب الوجه شاخص البصر قد أعجم لسانك وعطلت أركانك والأهل حولك قد تحلقوا وبأبصارهم إليك نظروا وبك صرخوا وينادونك فهل تجيب فهل تجيب
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
الموت
يا نفس قد أزف الرحيل
الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة الخلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار.
فتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل.
أشواق رحلة المشتاقين.
أخذ جعفر رضي الله عنه قاتل بقوة بشراسة، حينئذ قطعت يد البطل جعفر رضي الله عنه، أمسك الراية باليد اليسرى، قطعت يده اليسرى، ماذا يفعل؟ احتضن الراية، فجاء أحد الروم وضربه بالسيف حتى قتله رضي الله عنه.
أشواق.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
رحلة المشتاقين.
ماذا صنع هذا الرجل الطاغية عند صمود هذه المرأة؟ مل من تعذيبها، فأخذ هذا الرمح وأحماه بالنار، ثم طعن به فرجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فماتت رضي الله عنها.
أشواه.
لقد تحركت قلوب المسلمين وقلوب المشتاقين، قد اشتاقوا إلى تلك الجنان، فيا حبذا تلك البساتين وتلك الأفياء، وما ألذ ذلك الضياء، إنها صنعة، صنعة الله جل جلاله.
يا جنة الرحمن يا أحلى المنى، كيف السبيل إليك كيف ألاقي، والقلب يهفو للبناء وحسنه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.